إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم ثبت أقدامنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا. درسنا هذا المساء بعنوان للانقياد. إنني وأنا في شرح الشباب منذ ما يقرب من 25 عاما رحلت إلى شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام ومحدث بلاد الإسلام شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، روح الله روحه ونور ضريحه. فكان لهذا الرجل المبارك على أمة الإسلام يد ليست لأحد إلا ما شاء الله. لما رحلت إليه وفتح الله عز وجل قلبه لي وقال لي صح لك ما لم يصح لغيرك، فذهبت في يوم من الأيام إلى المسجد الذي كنت أصلي معه فيه صلاة الفجر فلم أجده، فحزنت أن يضيع يوم من رحلتي دون أن أرى صفحة وجهه أو أستفيد منه. فاستشرت إخواني أذهب إليه في بيته أم لا، فكان إجماعهم تقريبا لا تذهب، لأن الشيخ لا يلقى أحدا في بيته إلا بموعد سابق، ثم هو حفاظا على وقته لا يستحي أن يرد أي أحد جاءه ووقف على بابه حرصا على وقته. غير أن رفيقي في هذه الرحلة الذي كان يعني وقف نفسه وسيارته لي أبو حمزة القيسي جزاه الله خيرا، قال لي لم لا نذهب ونجرب. ترددت قليلا ثم قفز إلى ذهني قصة قرأتها في معجم البلدان لياقوت الحمر في مادة بست، هو معجم خاص ببلدان المسلمين، اسم البلد وضبط اسم البلد ومن فيها من العلماء الكبار المشهورين يعني. ففي مادة بست، مدينة اسمها بست يعني، ذكر ياقوت أن ابن حبان رحمة الله عليه، وهذا إمام كبير وله صحيح اسمه صحيح بن حبان، كان مع شيخه ابن خزيمة، وابن خزيمة ده اسمه إمام الأئمة، لما كده تقرأ في كتاب قال إمام الأئمة يبقى ابن خزيمة. ليه؟ لأنه جمع بين الفقه والحديث، وكان يقول: يا أهل بغداد، من وقف له حديثان أو نصان متعارضان فليأتني أوفق له بينهم. شكرا. سمي الإمام الأئمة لجمعه بين الفقه والحديث. فكان ابن حبان مع شيخ ابن خزيمة في هذا المجلس، وكان ابن حبان لحوحا في السؤال، كثير السؤال، فقال له أكثر على شيخ ابن خزيمة. فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. فكتبه ابن حبان، فقال له رفيقه: وأي فائدة أن تكتب هذا؟ بيشتمك، تنحى عني يا بارد. قال: لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها. لما قفزت هذه الحكاية إلى ذهني، قلت: لو ذهبت إلى الشيخ وقال لي ما جاء لي يا بارد لاعتبرتها فائدة ذلك اليوم. فقوى قلبي وانطلقت إلى بيت الإمام. المهم، لما طرقنا الباب ردت علينا زوجه أم الفضل، أسأل الله أن يختم لها بالخير. من؟ فقال لها رفيقي أبو مسحاق الحريري. دخل كلم الشيخ فأذن لنا بالدخول. دخلنا باب الحديقة. الشيخ الألباني كان صاحب هندام عالي جدا، ثيابه نظيفة للغاية، عنده هندام، حديقته الشجر مقصوص ومرتب، إشي مربع وإشي مستطيل وإشي مدور، تدخل تلاقي البلاط بيبرق نظيف مهندس. حتى لما دخلت مكتبته يعني أديت رغبتي في أن أرى هذا المعمل الذي أخرج لنا كل هذه الكتب، حبيت أشوفها بس بعيني يعني، وجدت المكتبة في غاية التنظيم وعمل فيها حاجات ما أعرفش قد أجد وقتا أو قد لا يكون مناسبا أن أحكي كل يعني الحكاية. لكن لما أذن لي أنا وصاحبي ودخلنا الحديقة وجلسنا على كرسيين من الجليد وترابيزة كده بسيطة، خرج علينا الشيخ وألقى علينا السلام وصافحته وقبلت يده مع ممانعته في ذلك، لكن أنا كنت أشد منه وأغلبه وأستطيع أن أخذ يده وأصفع عنه. فصافحنا سلم عليه وبعدين دخل إليه البيت الفيلا بتاعته، وأتى بأول الأطباق، أطباق الفطور، جايب الفول والحمص تعرف الشام يعني عندها الحمص وزيت الزيتون والكلام، جاب أول طبق. فقمت أجري لألقاه عشان أخذ منه الطبق. قال لي: اجلس. كان برفق يعني، اجلس، شيخ نعيب وما يصحش. قال لي اجلس. رجعت وجلس، راح يجيب الطبق الثاني. أول ما شفت جاي جريت عليه. قال لي اجلس. قلت له: شيخنا ما يصحش، شيخنا أستاذنا، تجيب لنا الفطور. لما راح جاب الطبق الثالث اللي فيه الأرغيف وبتاع، قمت برضه أجري فأنا أراني بشيخ. قال: اجلس، أنا ركبي سادت. أول ما قال لي اجلس بالطريقة بتاعتي دي ركبي سادت. وحصل لي نوع من الانجماع والانكماش، بان على وشي وبان علي كأن حد خاطبني يعني، قاعد مندهش. فلما جلسنا للأكل قال: ألم تسمع ما قال الأولون؟ بابتسامة كده كان عايز يفك الكرباشة اللي حصلت لي. قلت له: وماذا قالوا؟ فقال: قالوا الامتثال خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. ليه الامتثال خير من الأدب؟ لما يقول له اقعد يبقى لازم اقعد، لكن يعني ما أظنه أنا أدبا نعيب إن الشيخ يعمل أطباق وإيه، أنا ما أتصور نعيب إن الشيخ كان، فإذا أمرني وخالفت أمره يبقى من سوء الأدب لامتثال، حتى نذكر النص بتاعه، قال الامتثال هو الأدب بل خير من الأدب. هذا الدرس الكبير الذي تعلمته في هذه الرحلة وعلمت بعده وأثر كثيرا على حياتي وسلوكي وفهمي في محبة الصحابة وسرعة السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقبله لله تبارك وتعالى، وفهمت قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علمت أن المحب هو المتبع وليس الذي يظن أن ما يفعله أدبا. الأدب هو الاتباع، وامتثال الأمر مهما كان شاقا على النفس. إن جابر بن عبد الله حكى، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند قوي وفي الأدب المفرد للبخاري، قال وجابر كان أحد الذين بادروا إلى الإسلام، قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع منزل الحاج وأسواق العرب يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويقول من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. قال حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب، وذهبنا إليه في 70 رجلا، وكان معه عمه العباس. قال يا ابن أخي هؤلاء أحداث، هؤلاء أنا لا أعرف أحدا منهم، شوية شباب لا ينصرون أحدا، آباؤهم أعمامهم أخوالهم أجدادهم هم الذين يناصبون النبي العداء، دول شوية عيال يعني لا يحمون ظهرك، وأنا لا أعرف هؤلاء. قال فقلنا يا رسول الله، فقلنا لبعضنا قبل ما يتجمعوا هم 70 دول، قلنا لبعضنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ أنحن مؤمنون به؟ يعني ما دورنا إذا كان يخاف ويطرد في جبال مكة وليس له قرار؟ ما فائدتنا؟ ما قيمتنا؟ لابد أن يكون لنا دور فاعل في تثبيت أقدام هذا النبي. ولذلك ائتمروا جميعا 70 رجلا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، موسم الحج. العباس لما شافهم قال له كلمتين دول، فتقدم واحد منهم وقال يا رسول الله جئنا نبايعك، فعلاما نبايعك؟ قال تبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وتحموني مما تحمون منه أعراضكم وأولادكم، وساق بقيت باب ولكم الجنة. فمدوا أيديهم عشان تتم البيعة، فقال أسعد بن زرارة أول من جمع بالمسلمين في المدينة على صلاة الجمعة في المدينة، وكان كعب بن مالك كما في سنن أبي داود وغيره بعدما عمي يأخذه ولده إلى المسجد فيدعو لأسعد بن زرارة، فقال له ابنه يا أبتي كلما كان يوم جمعة
دعوت لأسعد بن زرارة؟ قال نعم يا بني. وأول من جمع بنا في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة كان أصغر هؤلاء السبعين. أول ما بدأ الدين عشر بيعة قال مهلا يا قوم، إننا ما أتينا إليه ونضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب، سيقاتلكم وتعني قتل خياركم وأنت عضكم السيوف، فإما أن إنكم قوم صبر تصبرون على هذا مقاطعة الأهل ومقاطعة العرب وتشوية الشباب، لا جاه ولا مال ولا ظهر ولا أي حاجة، إما أن تكونوا قوما يعني صبر على اللقاء ثابتين هتضعفوا يعني، وإما تخافون من أنفسكم جبينة جبنا يعني، فإما إيه لا تبين وتبوا كده أحذرتم. قالوا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، لم يدك، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. شذب تعضون السلوك أهلا وسهلا، نقاتل العرب أهلا وسهلا. فجعل يبايعهم رجلا رجلا ويعطيهم على ذلك الجنة. الفقرة اللي أنا عايز أتكلم عنها هنا في هذا الحديث الماتع أنه قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكر، لما أمرك بأمر إذا كان عجبك تنفذه، مش عجبك تنفذوش، لا، كما تطيع في المنشط الحاجة اللي فيها مصلحتك يعني والحاجة اللي فيها هواك، ها؟ ينبغي أن تطيع في المكره الحاجة اللي هتجيب لك الأذى، بس لازم تسمع الكلام. روى ابن جرير الطبري إمام المفسرين وعالم الدنيا في الحديث والفقه في زمانه بسندين عن ابن عباس، أحدهما ساقط والآخر يعني دي لزقة كده تماسك يعني. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش أريد أن أزوجك زيد بن حارثة، وكانت زينب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نسب وحسب، وتعرف العرب في مسألة الأنساب ها لا بيهزروش فيها، وراح أقول لكم حكاية دلوقتي في مسألة الأنساب دي. فقالت زيد أنا ذات حسب، وزيد بن حارثة مولى يعني حاجة كده، عارفين زي ورد النيل ها مرعرع كده والورقة بتاعته قد كده بس مالوش جدر، تقوم شايله كده ورميه بره، اي بني ادم مالوش جدر مالوش نسب مالوش جدر، تلاقيه متطفل كده بحكم ورد النيل بياخد تقريبا جزء كبير من ميه النيل بيشربه خلاص، ولذلك كان يقول لك ايه اكسح لورد النيل ده، تيجي بقى كالسحاب عشان تشيله ليه؟ بيشرب ميه ومنش فايده، لا ثمره بيطلع ولا وراه فايده ولا كده، وفي الاخر مالوش جدر، فبياخد مننا احنا الميه، احنا اولى بالميه، فيقوم قلت له رميله اهو اللي مالوش كسر عند العرب زي وردي النيل ده. هل ازاي؟ انا زاد حسب والكلام ده هو مالوش. وبعدين عماله تجادل فيه، وكانت امراه فيها حده، فنزل قوله تعالى وهم بيتناقشوا مع بعض
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار من أمره. قضى يعني أمر.
استحضر الحكاية اللي بقولها لك دي، وهجيب لك الحكاية الثانية عشان تعرف الفرق. في صحيح البخاري
أن بريرة رضي الله عنها كاتبت عائشة على حريتها.
كان زمان العبد انت عارفين بيباع ويشترى، وسوق النخاسة كان منصوب
لأن كان موجود شريعة الجهاد،
البيع العبيد بيع وشراء ما يكونش إلا بالجهاد فقط، يكون ضد الكافرين فقط. خلي بالك من الكلام
عشان تعرف
خسارتنا فادحة
بترك الجهاد. كانت الخزائن بتاعتنا هتتملى فلوس، كناش هنحتاج لحاجة. كان العادة في الجهاد بنقصر بقى الرجال والنساء والأطفال، وبعدين يقسموا الإمام، يعني يقسم للجماعة دول على المجاهدين، كل واحد ونصيبه، يطلع له شحط مثلا ولا عيل وعيلين وبتاع، واحدة ست مش عارف ايه عجبته أهلا وسهلا، ما عجبتهوش يروح السوق يبيع، ويروح السوق برضه عجبته واحدة جارية فيها حلوة كده ومش عارف يشتري خلاص.
فبريرة كانت أمة تباع وتشترى، علشان تاخد حريتها يبقى المالك يقول لها لو عايزة تنزل الحرية بتاعتها تدفع مثلا 10,000 جنيه واديك الحرية، تبقى حرة يعني. دي اسمها المكاتبة. العبد إذا كاتب يعني يدفع اللي عليه مما فرضه سيده وياخد حريته.
فبريرة بقى عمالة تدبق بقى كل شوية قرشين قرشين قرشين، وادت لعائشة لحد ما خلصت كتابها،
بقت إيه؟ حرة.
مغيب زوجها عبد، كان عبد زيها، أول ما بقت حرة ما عادش فيه مكافأة،
التكافؤ راح، دي بقت حرة وده إيه؟ ولسه عبد. حينئذ تخير المرأة أن تبقى مع زوجها أو تطلق منه.
تمام؟ خلاص خدت حريت هتبقى مرات عبد. فإيه؟ قالت السلام عليكم.
مغيب بقى ابتلي بحبها بيموت فيه. خلاص
وقعد بقى يقول ارجوك يفضل معايا، انا 10 صابع 10 شمس، اللي نفسك فيه إيه؟ ابدا رفض. مين بقى الباب الاخير اللي لو قال ما يترددوش كلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام. راح وقال يا رسول الله بريره اخذت حريتها وبتاع وانا بحبها ونفسي اعيش معاها وهي رافضه برضه. فتدخل يعني كده وقول لها انها تفضل معايا. فأرسل إليه
ومغيث جورة عشان يشوف القضية اللي قلبه بيعمل كده.
فقال لها يعني لا تفضل معاه مش عارف ايه.
قالت له أتأمرني؟
شوف الكلام ده،
أتأمرني؟
قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه.
أتأمرني؟ الأمر ملوش رجعة. إذا قضى الله ورسوله أمرا ملوش رجعة. حبيت كرهت،
اخبط دماغك في الحيط مالكش رجعة. عشان كده أتأمرني؟
قال لا، إنما أنا شفيع. أنا اللي صعبان علي مش مغيث.
اللي حزت قلبي كيف ردت شفاعته. ده بعد ما قالت لا حاجة لي فيه مشي. فمضى مغيث وراءها ودموعه تتحدر على لحيته من الحزن انها تفارقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ما شرط القلب المدينة يبكي بدموع عينيه عشان تفضل معاه.
ده قال لك الحاج في نفسي كيف ردت شفاعته؟
ازاي قلبها فواحده يعني ان ترد شفاعته؟ دي احكام شرعيه. النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس يعني احكام الشرعيه وكذا.
فشوف، فزينب قالت ايه بقى لما نزلت الايه وهم عمالين يتناقشوا مع بعض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. قالت اذا لا اعصي الله ورسوله انكحته نفسي. وتعبير القصه زي بعد كده التبني وكان كده تمام. في الصحيحين واللفظ لمسلم برضه فسدت الزواج يعني، ان فاطمه بنت قيس طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص وارسل وكيله بمكيال كده من الشعير، سخط الموضوع ده هو. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا ايه ولا كسوة ولا سكر. وبعدين قال لها اذا انتهت عدتك اذنيني ولا تسبقيني بنفسك. لا تسبقيني بنفسك معناها انت عارف المرأة في وقت العدة يجوز للخطاب ان يذكروها بس ما تعقدش، بس ممكن ايه واحد يبعت مرسال يقول لها ايه عايزه تخلصني يا ريت تقدم وحاجات زي كده. مفيش مشكله ان يتقدم الرجل في عده المراه المنتهيه، مش تكون طلقه اولى ولا ثانيه عشان دي لسه مرات واحد، الا اذا انقضت العده وبقت للكل يوم هي حتى في العده الباينه بينه الكبرى، وهي حتى لسه يا دوبك في اول شهر ولا حاجه ممكن يبعتها مرسال فلان عايز يتزوج كده. فانا مش هقول لا تسبقيني بنفسك يعني ما تروحيش اي حد يتقدم لكم خلص الموضوع،
لا ده ترجعي.
المهم تقدم لها معاويه بن ابي سفيان وابو الجهل.
قال يا رسول الله تقدم لي معاويه وابو الجهل.
قال اما معاويه فصعلوك لا مال له، رجل ترب. ترب يعني ايه؟ ايدك والارض.
ها؟ ملصق بالتراب، ايدك والارض، زي البقره كده. واما ابو الجهل فلا يضع عصاه عن اهله، حاطط عصاه على كتفه داخل يضرب طالع يضرب. فانت مش هتحمل الموضوع ده. ولكن انكحي اسامه، اسامه بن زيد. فاشار اسامه، اسامه بعيدوا عني يعني. ايه اسامه يا جماعه؟
كان اسود، لونه اسود. تمام؟ وابو ابيض، عشان كده كانوا لما يتكلموا في اسامه يطعنوا في مثل يقول ده اسود وابو ابيض جابوا منين؟ فيقوموا ايه يطعنوا عليه.
فمر بالمرات كما صححنا من حديث عائشه
زيد ابن حارثه واسامه الاثنين نايمين جنب بعض، فمر قائف، القائف
الرجل اللي بيعرف الامثال يقول لك ده ابن ده وده ابن ده يعرف القائف يعني
زي البي اتش ال ولا مش عارف بيقول عليه دي ولا البتاع
ما اي حاجه.
اما انا متخرج من جامعه ها بي اس تعبين جامعه بي اس ده تعبير السلم يعني
اي واحد جاهل يبقى طالع من جامعه بي اس
عادي يعني تمام. المهم القائف وهو معدي شاف رجليهم بطن رجليهم هما الاثنين، فقال كده كلمه قالها وهو ماشي يعني، قال هذه الاقدام بعضها من بعض. اثبت النسب ولا لا؟
قالت عائشه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور وقال يا عائشه او ما علمت ما قال القائف؟ قال وما قال يا رسول الله؟ قال نظر الى قدميهما وقال هذه الاقدام بعضهم بعض. ليه؟ ان اسامه الحب ابن الحب، ابوه زيد هو الحب، واسامه بن زيد الحب ابن الحب. شوف من جلاله النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابه. قصه مشهوره صحيحه يعني لما عمر بن الخطاب كان وزع الاعطيات يعني، فأم إدى لأسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر،
فقال عبد الله بن عمر لأبي: كيف تعطيه أكثر مني وأنا أقدم هجرة منه؟ فكان الفضل الاعطيات بتعطى على قدر الفضل اللي هاجر في الأول والذي بذل في سبيل الله، ما كانتش دلوقتي زي دلوقتي خلاص التأمين والضرائب كان روح للرقاصين والمطبلاتية وروح للعين الكرة والكلام، لا كان يرتب الناس في الاعطيات على فضلهم. قال: كيف تعطيني وأنا أقدم منه إسلاما وأقدم منه هجر؟ قال له إيه؟ قال: إنما هاجر بك أبوك، أنا رحت هاجر جيت معاه. إيه فضلك يعني؟ هذه أولا. ثانيا، كان أبوه أحب إلى النبي من أبيك، وكان هو أحب إلى النبي منك، يبقى إزاي أفضلك عليه؟ ونحن نعلم قطعا أن عمر بن الخطاب أحب إلى النبي من زيد. زيد شوف يعني قدر النبي عندهم كان إيه، يعني حاجة كبيرة قوي. فقال الكيح أسامة 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 وأشاعة، عشان إيه؟ عشان لونه أسود يعني. قال الكيح أسامة، قال: فكرهت ذلك. قال انكحي أسامة، قالت: فنكحته فارتبطت به. فرحت به وسعدت معه. في رواية مسلم الجميل اللي بعديها على طول، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فنكحته فارتبطت به. قالت بقى ايه هي؟ قالت: فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني الله بأبي زيد. أبو زيد الأسامة يشوف حبته لدرجة أن عمله تمصمص في حبه، يعني شرفني الله بأبي زيد أكرمني الله بأبي زيد فرحمني عشان وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. شبيهة بها قصة جواز زواج. أنا جواز دي يعني الحاكم علي جمعة أيام ما كان مفتي قال: طلاق المصريين لا يقع. قالوا ليه يا مولان؟ قال: أصلب لها أنت طالق بالهمزة. أو الله كده، أو الله. شوف الذل الذي ضرب علينا. قلوب أنت طالق بالهمزة، ولا يقع الطلاق إلا أن يقول أنت طالق. ها؟ ما يقعش إلا كده. فكان أجمل تعليق قال له: وزواج المصريين باطل. ليه؟ قال بيقولوا عليه جواز مش زواج. جوزني بنتك. طب جوزني دي يعني إيه في اللغة؟ خلاص يبقى زواجهم باطل وطلاقهم باطل. ها؟ ليس لهم نسب. كده عاملين زي ورد النيل. ها؟ مالوش كده. قصة الزواج برضه. هذا الحديث الجميل الجليل رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله، وروى مسلم منه آخره. وهو عند الإمام أحمد ومسلم سند واحد. حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البنانة البناني عن كنانة أنا شوف الله خلاص. المهم هو عن أبي برزة الإسلام وخلاص. بعد واحد ساعات يحد يتفزلك يقع على راسي. الحديث ده حديث أبي برزة الإسلامي. قال: كان الجليبيب رجلا يدخل على النساء يلاعبهن. يدخل اي بيت واحده ست في البيت وكذا يقعد يضحك ويهزر كده. فقلت لامراه: لو دخل عليكن جليبيب لافعلن بك ولا افعلن على شرط او طلاق. عشان جليبيب ايه؟ طيب كده يعني، ويدخل يهزر ويطلع يعني يتكلم كلمتين يضحك. المهم قال: وكان من عادة الصحابة أنه إذا تأيمت بنت أحدهم لا يزوجها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل بنتي أيم زوجها مات أو مطلقة أو بنت لك لا يزوجها حتى حد يقول للنبي في حال متقدم أو عندك حد، لاحتمال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيه. فالرجل من الأصحاب جلس في يوم الأيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخطب ابنتك. قال: نعم، كرامة ونعمة، عيني حد يقول أنت تبقى زوج بنتي؟ قال: إني لا أريدها لنفسي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: للجليبي. كش، بعد ما كبر كرامة ونعمة عيني وأهلا وسهلا رجع لورا. كش. قال: حتى أراجع أمها. ذهب إلى المرأة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنته. قال: نعمة كرامة ونعمة عيني. قال: إنه لا يريدها لنفسه. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. قال: جليبيب إني خيف، يعني تغرب، والله لقد جاءنا فلان وفلان وما أنكحناه، فلان ابن الحسب والنسب وفلان كذا، وزوجه لجليبيب، يعني الواحد يصوم يصوم يكثر على بصره بلغتنا احنا جليبيب إني كده خيف، يعني. فقام الرجل وراح للنبي عشان يقول له امها رفضت. فقالت لهم: هذه البنت من خلف الستار ويدي مدعيها، اتردون على النبي امره؟ قد رضيه لي، الا ارضاه لنفسي؟ التزويج جليبيب رواه الإمام أحمد زي ما قلت لكم في مسندي من حديث أبي برزة، ورواه أيضا من مسند أنس. ادفعوني إليه، زوجوني إياه، كشرة. فكأنما سرت عن أبيها، هيروح يقول له إيه؟ لا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خلاص موافق، زوجها لجليبيب. القدر اللي جاي ده اللي رواه مسلم في صحيحه. ثم كانت غزوة الغزوات وهيعة من الهيعات، خرج جليبيب، انتهت الغزوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتفقدون أحدا؟ بعد الغزوة بيتمم على الجيش، قالوا: نفقد فلانا وفلانا، عارف ما فيه أحياء ولا أموات. قال: أتفقدون فلان؟ أتفقدون أحدا؟ فلان وفلان. أتفقدون أحدا؟ قال: خلاص كده تمام. قال: لكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في القتلى، فوقف عليه عليه الصلاة والسلام ووجد سبعة مقتولين إلى جنبه، فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. قالها ثلاث مرات: هذا مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ساعد. لم يكن له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله على ساعديه ودفنه.
قال إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة لثابت البناني قال له: أولا أخبرك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين زفت إلى جليبيب؟ قال: وما قال؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فلقد رأيتها أنفق أي من المدينة، كلام أنس كمان، أنفق أي من المدينة، وفي الضوابير عليه كل عدة تزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. هنا لما المرأة لما قال جليبيب إني، جليبيب إني، رعاية النسب الأنساب عند العرب والتكافؤ عند العرب. ما هو أنت لما تضم هذا الكلام إلى قصة زينب رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أن تكون زوجة لزيد بن حارثة، تلاقي لما قال أنا أشرف منه وأكثر حسبا منه إلى آخره، كان العرب يعتدون بهذا، وذلك كان النسب داخلا في باب الكذاب. القانون الذي فاتنا وأصابنا الذل بسببه، والذي لم يفت الصحابة وكانوا أعز الخلق وملك الدنيا، هو قانون سمعنا وأطعنا. أي واحد يتصدر للإصلاح في هذه الأمة هذا هو داؤنا الوحيد. ركز، ما تقعدش تقول عندنا 300-400 هم ولا مرض، ليس عندنا إلا مرض واحد فقط لا غير، وهو أننا قلنا سمعنا وعصينا كما قالت اليهود. هذا مرضنا الوحيد، ما لناش مرض غيره. مرضنا الوحيد أننا قلنا بأفعالنا سمعنا وعصينا مثلما قالت اليهود. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والجهاد والزكاة والصدقة، ففعلنا كل ذلك، وجاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش نعمل الكلام. ليه؟ كانوا ناس بيفهموا، بيفهموا اللغة العربية، عارفين الكلام رايح فين. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طب دي مين يتخلص منها دي؟ واحد واحدة معدية عايز يزني فيه، أهي ده مش خاطر هتتحاسب فيه. واحد زعلني عايز أجيب سكينة وأتبعه، أبويا زعلني عايز أكيس 16 كيس ولا حاجة، ها؟ كل ده يرجع علي. أحل أمر على محل جميل وحلو فيه حاجات نفسي يا ريت أسرقه، مش دي كلها أفكار ترجع بنادم هتحاسب بيه؟ مين بقى اللي يتخلص من الحدوتة دي؟ علشان كده قالوا أمرنا بالصلاة والجهاد والصدقة، قال اللي أنت عايز أعملها بس دي ما تقدرش، لا نستطيع. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتابين؟ راحوا بداهية كده من الذين هادوا يحرقون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني اسمع عنك ما سمعت، أدي غير مسمع، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا بالدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفره فلا يؤمنون إلا قليل. قال اللي يقول لك سمعنا وعصينا ملعون. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا
وتجدوا مواردهم قولوا سمعنا وأطعنا.
قال أبو هريرة
فذلت بها ألسنتهم. توفيق من الله، التوفيق من الله مش بشطارة حد.
في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه
أن الله عز وجل قال للملائكة أخرجوا أربعة من النار،
طلعوا أربعة،
ثم قال ردوهم، فالتفت واحد من الأربعة وقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني إليها،
فأمر به إلى الجنة.
الثلاثة التانيين ما قالوش ليه،
ما كان يقول
واحد بس الله، توفيق،
توفيق من الله،
أراد أن يرحمه فجرت الكلمة على لسانه عند أكرم الأكرمين الذي لا يرد سائلا.
ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها تعيدني فيه،
إن عذابها كان غراما.
فده هبة وتوفيق من الله.
لما علم الله عز وجل من
إخلاص الصحابة ومن فدائهم لهذا الدين،
وأن حياتهم ليس لهم حياة إلا بإعزاز هذا الدين، ذلت بها سنة.
ذلت يعني
صارت الكلمة ذلولا سهلة،
كما قال الله عز وجل في الأنعام والعلم
وذللناها لهم.
يبقى الجمل
العريض الطويل له عيل صغير من 3 سنين يسحب
ليه؟
مذلل. طب البرغوت تعرف تمسكه؟
أهو البرغوت تعرف تكتفه؟ أهو جبل أهو مذلل، والبرغوت غير مذلل، يقرصه ويقرص
ما تعرفش تمسكه. زي ما حكوا في كليلة ودمنة، وأقول لك الصاحب ينبغي أن يصاحب من على شاكلته وإلا حيضره. قال لك إن في أملة قملة يعني خمل كانت سكنة في فراش أحد الأغنياء،
تختخين وحلوين بيأكل كل حاجة، في الدم بتاعه حلو،
فهي كل يوم تمصرها شوية منه، وانت عارف الأملة إيه،
تمص مش حاجة حس بيها.
فدعت صاحبها البرغوث قالت له ده عندي وليمة محترم،
واحد متأخر خطوط في داره وعمل أشرب فيهم وبخلص، فتعالى أعزمك. فعلا عزمته، انت عارف البرغوث شكته الأب على طول، أم دخل خرطومه أم الراجل نط البرغوث بيبص من اللي قرص ولا الأملة أنفع اسم.
ها؟ ما هو كل واحد لازم يصح بقى شاكله هيضره لو ما كانش على نفس مذهبي ونفس طريقته.
فأنا عايز أقول
أنا جاء على بالي حاجة كمان بس
تمام
سوا الوان.
فالقصد لما أبو هريرة رضي الله يقول ذل بها ألسنتهم،
اوعى تكون فاكر إن أنا بقول لك قل سمعنا وأطعنا تقول سمعنا وأطعنا، لا. إذا كان لهذه
كان ترجمة في حياتك يبقى ذل بها اللسان،
مش زلة، ذلة بالذال،
ذلة بقى زلول.
فكل خير وتوفيق هو من الله
سبحانه وتعالى.
فلما علم الله من الصحابة هذا في قلوبهم خلاهم يقولوا كلمة.
انت عارف مجرد ما تقولها، طب انا هقول لك على حاجة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي طالب وعنده ابو جهل وعبد الله بن امير
وقال عمي
قلها كلمة كلمة أحج لك بها بين يدي الله، قل لا إله إلا الله بس،
مش عايز إلا تقولها فقط. يوم جاء في صحبة الأنجاز لابد تنكس البني آدم تعوص، أتغلب عمية عبد المطلب وقعد ينفخوا فيه
طب مثلا مش هنقول لو الكلام ده هنفترض يعني جدل، أليس من الجائز لو ما كانش الجهل اللي حواليه الكفر دول
يحمسوه بالكلام ده هو
ومن أصحاب الشرف ممكن يعني كانت تتزائد الموضوع ويقول يا ابن أخي أرضيك بها وأقر عينك بها والكلام ده. المهم عادوا يبوخوا فيه، فقال هو على ملة عبد المطلب، كلمة أحاج لك بها، كلمة ممكن تقول كلمة
وتكون لك نجاتك فيها.
أهو قال قولوا سمعنا وطعنا
وصار كذلك، قال سمعنا وطعنا فنزل الآية الرخصة بعدها على طول على طول الآية اللي بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الحساب على الجوارح وفعل الجوارح وليس على الخواطر التي تلد على القلب.
أهو
أتقول أتريدون أن تقول سمعنا وعصينا؟ كل مشكلة في الأمة إنما هي فرع على هذه المشكلة الكبيرة، أن نقول بأفعالنا سمعنا وعصينا ولا نوقر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كان دايما في البيعة يقول لهم كده تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لازم المنشط والمكره، لانك انت كل الاوامر هتجي لك يا اما تيجي على مزاجك يا اما تيجي على ايه على غير هواك، لا لازم تعمل دولي. في الصحيحين بس السياق ده للنسائي، قال جرير ابن عبد الله البجلي الذي كان يشبه في شكله بيوسف عليه السلام،
كان جميلا جرير بن عبد الله والنبي كان بيحبه عليه الصلاة والسلام. مرة جرير يقول إنه جاء في بيت من البيوت وكثير أول أصحاب البيت مليان على آخر، فجاء جرير فلم يجد له موضعا فوقف، قال فقذف إلي النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وقال اجلس على هذه. قال جرير فأخذتها وقبلتها، ما عادش عليه يودع على عباية النبي، ما يعملهاش دول ما يعملهاش، لكن اللي بعدهم أكلوا مال النبي. ها؟ لكن أنا عوج متربي، النبي رباه، شاف السمت وشاف الدم والكلام ده اتأثر بيه. فلما جاله جرير قال يا رسول الله على ما أبايعه؟ قال على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت. لا، جاء هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. فقال له جرير لي فلقنني كلمة، قال قل فيما استطعت. يا سلام على رأفة النبي وعلى يعني نصيحة النبي للأمة، ما هو بقول له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت، ساعات تجي لك حاجة مش عارف تعملها.
ماشي صلي العشاء وصلي الجنازة ثم نكمل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لميتنا، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم اعتبر دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وولدا خير من ولده وزوجا خير من زوجه، وتجاوز عن سيئاته في أهل الجنة وعلى الصدق الذي كان يوعدون. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان محسنا فزد في إحسانه يا رب العالمين. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين دمشق والمغرب، اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه كما اللهم نقيه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغفر له وارحمه يا رب العالمين، وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الأمثلة على المعنى الذي عقدنا محاضرة المجلس، إن شاء الله لن نطيل. تفصيل كثيرا. انت فاضي بقى؟ يا اتصالات في الليل التحريريه في المساجد مشكله بقى. طيب كنا نتكلم عن حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكما قلت لكم الحديث في الصحيحين ولكن اللفظ للنسائي، ان جريرا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابايعك على السمع والطاعه فيما احببت وفيما كرهت. قال: واسر لي كلمه. قال: فيما استطعت. وهذا فيه تفريج، لان لما ياتي يقول اعاهدك على السمع والطاعه صار عهدا وصار عقدا لا يحل خلافه. وقد يمر بالانسان احوال لا يستطيع ان يوفي بها ابدا، فاذا قال فيما استطعت فقد ابرأ نفسه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من استثنى لا قال لم يحنث من استثنى. لو قلت والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وقلت إن شاء الله خلاص، إذا لم تستطع أن تفعل يبقى لا يلزمك الكفارة. ها؟ يبقى الحنث، يبقى الاستثناء ينفي الإيه؟ ينفي عن العبد الوجوب. قال: فيما استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: والنصح لكل مسلم. بايعه على النصح لكل مسلم. مرة من المرات غلام جرير باع دابة زي فرس مثلا أو بعير، فالتجارة شطرة، قدر ان هو ياخذ البعير او الدابه من صاحبها ب 400 درهم، حاجه فارغه كده وبتاع، ولكن يبدو ان الغلام كان ولد يبيع ويشتري كويس، فكلفت صاحبنا وخد منه ايه؟ الدابه ب 400 بس. فجاي فرحان بقى يقول لي: جميل بقى، شوف بقى جبت لك بقى حاجه تمام، حاجه رخيصه كويسه. فقال له جرير: هذه الدابة تسوي 800. قال له: جبتها ب 400؟ قال: أين الرجل؟ الحق به. جاب. قال: بكم بعت هذه الدابة؟ قال له: ب 400. قال: هذه تسوي 800. الولد بقى بحر وبقى إيه اللي بيحصل ده؟ فده أنا جبتها لك رخيصة وحلوة وكويسة. قال: تسوي 800. وأعطاه 800 درهم. فالغلام بيكلمه بيقول: يعني الدنيا كلها ثلاث رخيصة وحلوة وأنت تقول 800 وكذا. قال له: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني يبيع هذه البيعة ب 400 درهم؟ ها؟ الصحابة مش هم اللي يعملوا كده؟ لا يبيع، لا يستقيل من البيع. البيع دي تساوي الدنيا كلها، مش 400 درهم. حفظ ما بايع النبي عليه الصلاه والسلام عليه. عشان كده بقول لكم مختصر امراضنا في هذا المرض الواحد. هات لي اي مرض وانا ادخله لك تحت المرض ده. لابد من تفعيل هذا القانون، ولابد من رعايه جناب النبي عليه الصلاه والسلام كما كان الصحابة يفعلون، كانوا يفتدونه بالأنفس والآباء والأمهات لما يقولوا: فداك يا رسول الله، أي أفديك بأبي أمي وأفديك بنفسي. ده هذا فعل المؤمنين، رعاية جانبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بتفعيل هذا القانون. يعني في المنشط والمكر زي ما احنا بنقول، كان الصحابة إذا بايعوا لابد المنشط والمكر. في غزوة الأحزاب، والحديث عند مسلم وعند احمد الطبراني وغيرهم يعني. وانا من عاداتي لما يعني اذكر لفظ حديث حتى وان كنت اخرجه مسلم لا التزم بلفظ مسلم، لانني من عاداتي اذا كنت اتكلم عن حديث اجمع كل طرق الحديث والفاظه واخلطها بعضها ببعض، لان في بعض الاحاديث من المعاني ما ليس في الحديث الاخر، فبخلط المعاني كلها ببعضها طالما الاسانيد جيده وكويسه. وقد يكون في بعض اسانيدها يعني فيها مقال لكن تخدم الفكره العامه فلا مانع من ذكره. ففي غزوه الاحزاب كان قر شديد، القر شده البرد اللي كسر عظم لما جهنم يتنفس لها نفسين كما قال نفس الشتاء ونفس الصيف، تقول رب اكل بعضي بعضا، يفتح لها حاجه كده اكل بعض بعض اللي مقفول انها عليه موصل ساعات حاجه ما تكون ما فيش فيها تنفيس والكلام ده، اكل بعض بعض فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس الشتاء اشد بما تجدون من البر ايسلندا والقطب الشمالي والكلام، ونفس الصيف اشد هو أشد ما تجدون من الحر. فكان في الوقت ده كأن جهنم تنفس في الشتاء. الصحابة رضي الله عنهم من شدة البرد كل واحد أو مجموعة منهم حفروا لأنفسهم حفرا وغطسوا فيه، يحفروا حفرا وغطس نفسه فيه من شدة البرد. يعني انت بتدفي البطانيه ولا البطانيه بتدفيك؟ انت اللي بتدفيها، اوعى تقول انا بتدفيها. كل عمل البطانيه تحبس الحراره المنبثقه من بدنك، تحبس ما تطلعهاش بره، فلما يحصل بقى تحت البطانيه ده انت بتدفي، فانت اللي بتدفي البطانيه مش انا بتدفيها. فكذلك لما كان يحفر لنفسه الرمل انت عارف الرمل حبس الحرارة اللي طالعة من الجسم فبيتدفن. ففي يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ أظن في الوفاة ده الصحابة كانوا أقل من هذا الثواب، يعني كانوا يتقاتلون، كانوا يتقاتلون على نخامة نخامة البلغم اللي بيطلع من بقه وتتفه كده، كانوا يتقاتلون على النخامة. ويقول مصر المخرمة والرب الحكم: فلا تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. نخامة كله بتأفف، حتى صاحب النخامة نفسه لما يتنخم في منديل ولا حاجه ما يفتحش المنديل ويقعد ينزل فيه، لا إيه على طول خلص. ها صاحب يدهن بها وجهه، وكانوا يقتتلون على وضوء نقطه ما تنزل بس في واحد ولا حاجه. لما يقول من ياتيني بخبر القوم معي في الجنه، لم يكن صحابي واحد ولا احد كر ثوابه تهيج على الاجر يعني. قال: من ياتيني بخبر القوم ومعي في الجنه، ولا واحد قال. قالها مره ثالثه برضه مش حد قال. مش عاده الصحابه يا جماعه، ليس من عاده الصحابه اجر زي ولا ربع كده ولا عشر كده كمان، وما يقومش يقتتلون عليه. ففي بعض الوقت قال حذيفه: فخفت ان ايه ان يناديني، فقام غطسان شويه في الحفر. فقال: قم يا حذيفه. قام حذيفه وعنده بقى القرب بتكتك من البلد. قال: ائتني بخبر القوم. ابو سفيان وقريش بتاعت الاحزاب 10,000 وجايين بقى وجايين على المدينه والكلام ده. ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، ما تعملش مشاكل وتخلوهم يتقلبوا علينا وجايين على طول. يتني بقول القول ولا تتعظم عليه. قال ثم دعا لي فكأنني أمشي في حمام. أول ما دعا له لعاد في برد ولا يتكتك ولا حاجة من دي خالص، كان وش حمام حاجة سخنة، حمام سخنة للدفية. راح هناك بيبص كده لقي نار، وجد نارا عظيمة، وجد رجلا قد عرّ ظهره وظهره للنار يصطلي، وجد رجلا يصطلي. قعد يبص له كده من جنابه كده لا مين، وجده أبا سفيان الزعيم. فعلي خلص أخرج سهما من كبد القوس وحيديله واحدة ظهره كده. قال فتذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تبعثوا عليه. ظهروا يقولنا على طول مش عايزين نقول. قال فلقد رأيت صخر الجبل يقذف بعضه بعضا. الصخرة دي الريش، دي الريح بقى التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب. والله ما جاوزت معسكره، يعني هو واقف على مشارف المعسكر ما فيش لا هوا ولا ريح ولا أحزنون. ها وجوه المكان اللي هم قاعدين فيه الحجاره بتطير زي الريش وتخبط في بعضها. وسمع أبا سفيان يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. خلاص هزمه الله عز وجل وهزم الأحزاب وحده. قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له أخباره والكلام. قال فلما حكيت له ذلك عاد لي القرب. قعد تكتك تاني بقى، راحت المهلة وبركت دعوته في المدة دي. قال فلما رأى ذلك أعطاني عباءته لأتدثر بها الدثرة. فنمت حتى أصبحت فقال قم يا نومان. الشاهد حديث أنا ما قلتوش، الشاهد لما قال له قم يا حذيفة قال ولم يكن من طاعة رسول طاعة الله وطاعة رسوله بد. قال لك قوم يا حذيفة خلص خلص، لا تعرف تناقش ولا تعمل نقد ولا إبرام ولا استئناف، كان ده كله انتهي. مجرد قال له قوم يا حذيفة خلص خلص. فشوف مسألة الطاعة كاره ولا مش كاره، ده بيغطس في الحكم مش عايز يروح. لما يقول قوم يا حذيفة ده لازم يمشي، لازم يروح. المنشط والمكره، بايع الصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ووفقوا بهذا، سواء كان في أوامره أو في رعاية خاطره. أنت عارف رعاية الخاطر أقل من الأمر، زي ما في حديث عائشة رضي الله عنها وبه نختم هذا الكلام الذي رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح أو بإسناد قوي، يعني قوي تحت الصحيح سنة كده. قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وقتل الله الحارس اللي هو هيك زعيم المصطلق اليهود، ووقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس ده هقول لكم هتشوفوا انتوا المفارقة الشديدة لما تعرف الحدوتة دي. انتوا عارفين امرأة ثابت بن قيس أول مختلعات في الإسلام، أول واحدة اختلعت امرأة ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم طالع الفجر يصلي وجد امرأة على باب الدار. مين؟ قالت أنا امرأة ثابت بن قيس. مالك؟ قالت لا أنا ويا ثابت بن قيس. كل واحد مسك مبقاش عايش معاه. قال لها لماذا؟ قالت إني أكره الكفر في الإسلام. الكفر العشير يعني تعاكس الزوج يقول لها يمين تقول له شمال، ها تحت فوق جنوب شرق لن تخلف. أهدي وقع باب كفران عشير سجدها سود إذا لم تكن على حق في الخصام. لا أنا ولا ثابت بن قيس. حكيت له الحكاية.
الحكاية بقى مذكورة في مسند أحمد والكتب الثانية مش في البخاري. قالت: لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا. السبب يعني في الكتب الثانية. طيب زعلانة منه ليه؟ الحكاية دي إسنادها فيه كلام خصوصا يعني. قالت: إني نظرت من طرف الخيمة فوجدته يمشي بين الرجال قصيرا، يعني كان قصيرا وسط الرجال وعمال يعدل وسطهم كده، لولا خشية الله لبصقت عليه. يعني خلاصة الكلام كان قصير وما كانش يعني مال وهدوم ولا كلام. هذا الصحابي الجليل من أهل الجنة، مسألة لا رجل ولا طول ولا عرض ولا قصار. في الحديث الصحيح: يأتي الرجل السمين عند الله يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوض. فسأل القيس بن كان يرفع صوته فوق صوت النبي وقعد يبكي في بيته. القصة اللي تعرفها، فمش عاجبها يعني، لا لا أخذ عليه شيء لا في خلقي ولا في دين. فعزت الله إليه خلاص. يأتيك ساعات رجل فاضل وامرأة فاضلة وعايزين يتطلقوا، والناس تستغرب: طب ده يا فلان أتجد مثل امرأتك؟ لا تجد مثل هذه المرأة. وانت تلاقي مثل زوجي أبدا، وما عايزين يتطلقوا ليه؟ يا جماعة لابد أن تراعوا شيئا مهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارك منها التلف وما تلك منها التلف. رجل فاضل يستمطر بدعائه قطر من السماء، سيدة فاضلة يستمطر بدعائه قطر من السماء، ما يحبوش بعض، روحهم ما جاتش على بعض. بس يعني ما تستغربش عشان تبكي اللوم على الست ولا تبكي اللوم على الرجل، والله ده بطران ده مش عارف ايه، روحهم ما جاتش على بعض يا جماعة. باختصار ما تعقدوش الدنيا خلاص. فده امرأة ثابت بن قيس وده ثابت بن قيس، ما جاتش الله مع بعض، عايزة تطلق وتخشى الكفر في الإسلام، وهي تقر وتعترف أن الرجل لا ملام عليه لا في دين ولا أخلاق ولا ولا إلى آخره. تمام. قال: إني أكره إيه؟ إني أكره الكفر في الإسلام. فثابت بن قيس جويرية بنت الحارث واعت من نصيب. تعرف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها؟ لحظة حبيبي، تعال تعال سيبوه سيبوه، أهلا وسهلا، بارك الله فيك يا مرحبا. طبعا قدامي بقى، نعم، السلام عليكم. خلاص خلاص بقى. المهم ثابت بن قيس ده وقعت في نصيب جويرية. تعال جويرية دي أنا هجيب لك وصفها. ومنين؟ من فم عائشة كمان اللي هي يعني ضرتها يعني. في نفس الحديث قالت: وكانت جويرية امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، يوقف ببركة بحث زي ما يقول أصاب وسهم الله. اللي يشوف جواري يبحث أو بركة. تخيل بقى جواري وقعت في سهم مين؟ ثابت بن قيس أرزاق. تمام. فجاء واحد من اللي بعد ما تقسمت الغنائم والبتاع غار، ازاي سيد ده ياخد هذه المراه المليحه الجميله دي؟ فمرح للنبي عليه الصلاه والسلام في وز بقى. قال له: يا رسول الله، ان جواريه بنت الحارث ابنه سيد بن المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، والله يا رسول الله ما تصلح الا لك. ها؟ عايز ياخدها خلاص، عايز تطلع من عند ثابت. غيره بقى، نوع من الغيره وكلام. فهو قال له الكلمتين دول وعائشه بتقول. وبعدين وجدت جويريه على باب النبي عليه الصلاه والسلام. وقالت الوصفية كانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذ بنفسه. قالت فلما رأيتها كرهته وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت جميلة وتخطف القلب يعني. فدخل فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابنة الحارث بن أبي ذباب أو الحارث بن
أبي ذباب يعني.
وقد وقع بي من البلاء ما ترى، كنت سيدة القوم بيت أنا
وباع واشترى، فيش بلاء أعظم من كده.
أعظم بلاء يقع للعبد بعد الشرك أن يكون رقيقا يفقد حريته، أعظم بلاء. واللي بين لنا إن ده أعظم بلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه بس. اوعى تكون فاكر أبوك لما أنت جبت بقى وعملت له قصر وعملت له مش عارف إيه وجبت له عربية وأديت له فلوس وكذا لأنك أنت أديت ما عليك أبدا، ولو نشرت نصفين، ولو من يوم ما اتخلقت تحجل على رجل واحدة إلى أن تلقى الله لن تؤدي أبدا فضل والديك عليك.
كما قال كل ما هو يجيب له موبايل يقول له موبايل ده بكام؟ ده ب 1000 جنيه. الواد اللي معاه جنب في الفصل عنده موبايل ب 3000 جنيه و4000 جنيه.
ازاي طلع موبايل عيلة زي ده؟ يقولوا عليا ايه؟
ها؟
مرة ولد قال لابوك كده، قال له يا ابني هي دي طاقتي يا ابني، أنا موظف وغلبان مش عارف، قال له مش عارفين تصرفوا علينا بيخلفونا ليه؟ غلطتي يا ابني، غلطتي أنا اتجوزت أساسا. ها؟ هتعمل إيه؟ يعمل ايه؟ شغال فترتين ويرجع اه يا ظهر، ومراته تدلك له رجليه وتدلك له ظهره مش عارف، وعيونه يا ظهري اه يا ولك اه يا ريت. والولد مش عارف، مش عارف الشباب المتسلق الطفيلي الذي لا قيمه له، استهبل عايش طول عمره بلطجي. طب اعمل يا اخي حاجه، اشتغل من كدي عاقل، اشتغل وقول اللي انت عايزه، لكن بلاش طفيلي وكمان عايز يعني رخم وطفيلي وكل الصفات الدنيئه دي. ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ فلا يوجد احد يؤدي حق والديك الا خسر بس. كان مملوك ورقيق ودفع الديه اللي دفع بتاع الكتاب لصاحب ابي الذي لمالك هو ده بس. فافظع شيء في الدنيا ان تفقد حريتك.
وطبعا اللي دخل السجن والكلام ده ودخل الزنزان الانفرادي ولا حاجه يعرف ان الحدوته دي حاجه على صغير يعني مش على كبير، على صغير محبوس ولا يمين ولا شمال ولا امره بايده ولا الكلام ده، ودخلوا له فراد القصر. تعرف فراد القصر ده بجد يملوا له الزنزانه فراد تمام عشان خاطر لما ينام يلاقي فار عمال يوشوشه وفار مش عارف عمال يدخل من هنا فار بيعرضه من هنا وبتاع زي ما عامل جوانتانامو. جوانتانامو امريكا لما عمل سجون جوانتانامو عشان قصه البرجين والكلام ده كانت بتدخل فران القصب مع اللاعبين في الزنازين. ده الحاجه البسيطه الفرقه وبدلكه وبتاع الكلام ده فيما هو انيل وفيما هو اصعب. وده محبوس بقى لا يملك حولا ولا طولا ملوش بتاع فقد الحريه. هذا اعظم شيء يبتلى به النار بعد الشرك لله تمام. فهي بتقول له عليه الصلاه والسلام تقول له أنا ابنة سيد بني المصطلق وقد وقع بي من البلاء ما ترى، وقد جئت أستعين بك على كتابي. تديني قرشين علشان أقدر أديهم لثابت بن قيس بن شماس وأخذ حريته وترجع سيدة كما كان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قال رضيت. فقضى كتابها وقال لثابت بن قيس بن شماس خذ واحدة غيرها تمام وتزوج عليه الصلاة والسلام. الجلسة دي لما دخلت قالت تقضي كتابي والكلام ده وقالت نعم وافقت على الزواج، خرج الخبر لمين؟ للصحابة أن جويرية صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. ف فكان الجويرية وغيرها كانوا مؤثرين أثرا كل صحابة وقد شوية وبتاع الكلام من بني المصطلح. فلما خرج الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أطلق الصحابة من في أيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب عليهم أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صاهرها ويبقى بين المصطلح في واحد مأسور من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اتركوا ما في أيديكم. عيب الصحابة ما تفوتهمش المسألة دي إطلاقا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، لقد أعتق بزواجها 100 إنسان. 100 إنسان. الصحابة جيل فريد لا نظير له. يكفي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له. دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: رضي الله عنهم وشرفهم بأن قال ورضوا عنه. يرضوا ولا ما يرضوش؟ ده هذا هو الملك الذي يسعى الكل في رضاه ويحطب في مراده. فيقوم مش الشرف لهم رضي الله عنهم، الشرف لهم ورضوا عنه. فهذا الجيل المحترم الذي ليس له نظير لا في أصحاب موسى ولا أصحاب عيسى ولا أصحاب إبراهيم ولا أصحاب أي نبي، نبينا عليه الصلاة والسلام تميز بهم، نقلوا النقير والقطمير. قولوا بالله عليكم، ماذا تعرفون عن إبراهيم عليه السلام؟ ماذا تعرفون عن موسى؟ عن عيسى؟ عن ماذا تعرفون عن نوح؟ ماذا تعرفون عن أي نبي؟ كيف كان يقول؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يحزن؟ كيف كان يفرح؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يقوم؟ كيف كان يدخل الخلاء أو يخرج من الخلاء أو يمشي أو يقف؟ قولوا لي ماذا تقرؤون عن هذا؟ لا تقرؤون شيئا إلا فيما يخص الرسالة وأخبار قومه معه. نبينا عليه الصلاة والسلام نعرف عنه كل شيء. شوف كل شيء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من طائر يطير في السماء ويقلب جناحيه إلا عندنا عنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه من علمه وجهله من جهله. قيل لخباب بن الأرد: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال سري. قالوا نعم. قال نعم. قالوا وكيف ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وبصلي الظهر هم شايفينه نار، لحيته كانت عظيمة، كانت تعمل ما بين المنكبين، تلاقيه لحيته يعني كده، لحيته بتتهز. قال أنس: مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره بياض أكثر من 17 شعر. قاعدين عند الشعر بتاع الحيط. ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيسألوه شاب النبي، قال ما شاب النبي عليه الصلاة والسلام 17 شعر بيضة في الحيط. قاعدين عند الشعر كل شيء. قالت عائشة سألها السائل: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتم أصابه هم؟ قالت: كان يكثر من مس لحيته. لا، إحنا عندنا أعاجيب وأساطير. هذا الجيل لا ينبغي لأحد أن ينظر إليه مجرد نظر، هنبخت عينيه من جوه، هنخرعت عينيه. الصحابة عندنا خط أحمر، وأنا بقول للرئيس مرسي: من العيب الشديد أن تبوء بإثم دخول الروافض إلى بلادنا، لم يفعلها النظام السابق ولا اللي قبله. ومما يحمد للنظام السابق، وأنا هذا الكلام لما أقوله الآن، أنا قلت على منبر شيخ الإسلام أكثر من 4-5 مرات، قلت مما يحمد للدولة في مصر أنها قطعت علاقتها بإيران. دول لما بيدخلوا بلد
اوعى تكون متصور ان دخلها عشان يعملوا سياحه والسباحه والكلام ده. هؤلاء يسعون لفرض التشيع في العالم. ومين لما دخل ايران سنه 79 عمل حاجه اسمها الخطه الخمسينيه، وهو تشييع العالم السني في خلال 50 سنة. ورصدوا لهذا التشييع، تشييع العالم السني، خمس البترول. أنا أنادي وأصرخ من زمان وأقول التشيع له دولة تجري وراءه، وأهل السنة ليس لهم دولة. دولة الحكومة المليان وليرضى من يرضى. أهل السنة ليس لهم دولة. في دول زي السعودية وغيرها تنفق على الدعوة، تنفق إيه؟ الفتات من خزينة الدولة. بلادنا كمصر وغيرها كل بلاد عربية ماذا ينفقون للدعوة؟ مشايخ لما راحوا النووي في افريقيا، وانتم كلكم شفتوا هذا المشهد على قناة الندى، اسلم 15,000 في رحلة عبارة عن 10 أيام، وهم بيصلحوا الكاوتش اسلم 10، صلحوا الكاوتش بغير الكاوتش. معدي ناس وبتاع عرضوا عليهم الاسلام، ما النووي دي انا لو معايا 10 مليون جنيه اخليها تسلم كلها
باذن الله.
ماذا انفقنا؟ التبشير ماشي، مستشفيات ماشي، وطرق ماشي، والكلام ده واحنا بنعمل ايه؟ التشيع لدوله وراه تنفق عليه، السنه ما لهاش. فدول عاملين خطه خمسينيه لنشر التشيع. خميني اللي عملها، كل عام سنه يبقى متشيع. لما حدث غزو العراق في مدينه 6 اكتوبر كان المتر ب 300 جنيه. لما حصل هجوم من العراقيين على 6 اكتوبر المتر بقى 3000 جنيه. فكنت استغرب، قالوا لي يا جماعه ده عراقي وفر من بلده، المفروض طالع مفلس. ساعة ترك داره وترك الحانوت بتاعه وهو الاخير كام، وقدر يشيل جتته بس ويخرج. ازاي بيشتري زيت مثلا؟ فعلمنا ان الشيعه هم الذين اتوا واشتروا الاراضي 6 اكتوبر. وعايزين يعملوا اول حسينيه في 6 اكتوبر ولم يفلحوا فيها. فلما بيجوا في اي بلد لا يدخلون البلد الا افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، ادي الشيعه رواقب. فعندما ياتي اوعى تكون فاكر السياح اللي بيجوا مصر يا جماعه الجائزه الكبرى بالنسبه لايران. مصر مش اي بلد. ايران نفسها تاخد مصر ما تاخدش السعوديه. مصر دي بلد زي ما جمال حمدان قال وصفها، قال عبقريه المكان، صوره الدنيا مصر. وانا اكره التراب واكره الانتماء الى التراب واكره العصبيه في التراب كما اكره الكفر. فكلامي مش لاني انا مصري، لا، مصر دي قصه مختلفه خالص. يشهد بها القصر والداني، وكان فيها الدوله الفاطميه زي ما انتم عارفين. فلو خدوا مصر وشمال افريقيا كله، وانت عارف القذافي كان عايز يعيد الدوله الفاطميه شمال افريقيا كلها، وكل العز كل العز في البدر بطلت عندي رقم ضارب يعني. فقعد يقول ايران هتموت عشان تحط رجليها في مصر. فلما يدخل بقى سياح، ما بيقولش سياح، بيقول تجار ودعاء للتشيع. روح اشتروا اي اماكن في اي مكان باي سعر، قل ما شئت من الرقم هدول. فلما يقول لي اصل جايين واحنا ندوب شرم الشيخ، يا هلا، شرم الشيخ دي بلد منفصل عننا ولا ايه؟ ها؟ لما يكون في شرم الشيخ وعايز يزور الحسين ولا يزور السيدة، انا اقول لا، انفصلت في حدود دولات مختلفة، محتاج تأشيرة وفيزا. هما فاكريننا ايه؟ باين عصافير ولا فانا بقول للدكتور محمد مرسي، اسال الله ان يسدده، اياك ان تبوء بهذا الذنب وان تصحبك هذه اللعنه الى قبرك، ان يدخل هؤلاء الروافض الى مصر. ونحن عندما ارتضيناك والله ما عاهدناك على هذا ابدا، انما عاهدناك على ان تقوم بالشرع وان تتقي الله عز وجل. وبهذه المناسبه نتكلم عن الضباط الملتحين من اخواننا،
هل يا دكتور مرسي من الإنصاف أن هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجب رواتبهم ويمنعوا من مزاولة أعمالهم ويعيشوا بالدين يا دكتور مرسي وأنت حي؟ أهذا من النصف أن يعيش هؤلاء بالدين؟ ونحن نعلم أن هؤلاء الضباط ونحن عارفين الشرطة وطريقة المهاب الأسود معانا. فإذا حاول هؤلاء الذين مس الإيمان قلوبهم أن هم يتسننوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى الناس كلها بتأمل خيرا في أهل السنة، لما يشوف واحد ملتحي يستبشر خيرا أن يقتلوه قلب مش هيظلمه، بيكون ضابط شرطة أعفى لحيته واللحية ليس مجرد شعر على الوجه إنما هي قيم، فحينئذ لا يخاف أحد من هؤلاء ويعلم أنه إذا ذكره بالله أي خاف. أإذا أراد هؤلاء أن ينشروا هذا الخلق وهم الذين يعاملون الناس يعاقبون بحسب رواتبهم ويعيشون بالدين، الذين يكلمونني عليهم ديون كثيرة ويأتي وزير الداخلية يقول أنا لن أسمح لهم بالعودة حتى لو أنا سجنت، قالوا لي إيه اللي تتكلموا عليه؟ كان الأولى لوزير الداخلية أن يقول أنا منفضل الحكم، إن الحكم قضى لهم بالرجوع حبا وكرما بحترم القانون، لكن ما فيش فايدة، كل من يأتي لابد أن يخالف القانون، لسه لحد النهارده عربات الشرطة هي اللي بتقطع الإشارات لحد النهارده، حرام عليكم، كفى ما مضى، كنا نريد أن نرى شيئا من التغيير، لكن بكل أسف النهارده أصبح أهل السنة هم المستضعفين بفضل الدكتور محمد وبفضل تهاونه في حقه. وأنا قلت أكثر من مرة وأنا شفت الدكتور محمد مرسي وأرجو أن يصله كلامي، قلت له يا دكتور مرسي لا تقل أنا ليس لي حقوق، هذا هو الذي جرأ الناس عليك. إيه يعني ليس لي حقوق؟ قل أنا ليس لي حقوق مادية، أنا لا أخذ راتبي، أنا أسكن في مسكني، أنا مش هروح القصر، قل هذا، لكن عندما تقول ليس لي حقوق بهذه الصراحة يتجرؤون عليك، وإنما يأخذ الخلفاء والرؤساء هيبتهم من احتجابه عن الخلق. إذا كان أي واحد يستطيع أن يصل إليك وسلم عليك واخذك بالحب والكلام ده زالت هيبة الملك، ولا أقول هذا الكلام ولا أعرف، نحن لسنا دولة عمر بن الخطاب، الدنيا تغيرت والرقعة اتسعت واللئام يملؤون الأرض، بل أنا أقول لك لا تخفف الحراسة عنك، تخفيف الحراسة دليل الثقة، والبلد ملآنة باللئام. إيه الإشكال؟ المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تبكي عند قبر جديد قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فلم تجد عنده حاجبا ولا بوابا، وقال لها إنما الصبر عند الصفة الأولى. قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الحاجب والبواب على باب الأمين، وأيضا حديث عمر بن الخطاب الصحيحين لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه واحتجر في حجرة ووقف رباح على الباب يحرسه ويمنع أي أحد يدخل عليه، لا إشكال إطلاقا أن تكون هناك حراسة مشددة، ما خليش اللي حواليه 10-15 واحد وأعداؤه كثيرون، أي حد ممكن بطلقة يخلص الموضوع، فليست محمدة إن أنا أفتح صدري في الميدان وأقول صدري أهو، ليست محمدة، ليست محمدة أن تقول أنا مش عايز حراس، لا، نحن نريد أن نرجع هيبة الملك مرة أخرى، إنما يتحرك المرء بحشمة السلطان ليس بالتواضع، تواضع مع كل رعية لا نعلم أحدا أعلمه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أحيانا مؤاخذات على بعض رعية وكانت عقوبات أيضا لبعض الذين خالفوه، فأنا أقول للدكتور محمد مرسي أرجو وأسأل الله عز وجل أن يحفظك
وأن يرعاك وأن يوفقك. إياك إياك أن تحمل لعنة دخول الروافض إلى مصر. لن يفعلها من هم أقل منك دينا ومروءة ووطنية، فلا تقع فيها. عشان كده أنا بقول الصحابة رضي الله عنهم خط أحمر، خط أحمر، لا يجوز أن نسمح إطلاقا لمخلوق أن يمس الصحابة إطلاقا، فضلا عن هيجي الروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين نجوا من الكفر عند الروافض ثلاثة، وفي أكثر الروايات سبعة بس، وباقي الصحابة كفر. لما حسن نصر الله لما كان بيقاتل يهود يقول ورضي الله عن الصحابة الثلاثة بس، ها أو السبعة بس، أي واحد يغرك وأنت تضربه تقول يجرعهم ضد الصحابة ورضي الله عن الصحابة الكرام، الثلاثة أو السبعة فقط يعني. فأنا عايز أقول يا إخوانا هذا الجيل الفريد هو الذي نقل إلينا الإسلام، فمن الوفاء أن نحفظ له العهد وأن نحفظ له كرامته علينا وما فعل، ونحفظ لهم أنهم أصحاب النبي. وأختم بقول مالك رضي الله عنه عن الذين يسبون الصحابة، قال هؤلاء يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يجرؤون على ذلك، إنما قالوا له صحبة سوء، ما عرفش قدر أصحابه، مدحهم وهو لا يدري أنه من أخبث الناس، له صحابة سوء. يبقى هذا يعود بالقدح على النبي ولا لا؟ أرادوا أن يسبوا النبي لكن لا يجرؤون على فعل هذا فسبوا أصحابه، والمسألة في النهاية تعود إلى الصحابة. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.